تقدير للشيخ الدكتور محمد علي يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع أما بعد، ولسه مع إزاي بنتكلم في هذه السلسلة، إزاي نعيش بالإسلام، إزاي نحيا وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى، إزاي نحاول في كل حركاتنا وسكناتنا في تعبدنا الشامل مع ربنا سبحانه وتعالى، تعبدنا لله عز وجل بكل شيء بيحدث في حياتنا. احنا قلنا قبل كده أن مفهوم العبادة أوسع مما يظن بعض الناس. بعض الناس بيظن أن مفهوم العبادة مفهوم قاصر على أن احنا نتوضى ونصلي أو أن احنا نصوم أو أن احنا نزكي، أن العبادة تكون قاصرة على الشعائر التعبدية وحسب. لا، احنا في هذه السلسلة بنحاول نوصل رسالة مختلفة، نحاول نقول أن احنا في كل حياتنا في عبادة، في كل أحوالنا في نوع من أنواع العبادات، وبنحاول كمان مع العبادات المألوفة أو التعاملات المتعارف عليها أن احنا في عندنا فنية في التعامل معه شوية وفق ما يرضي الله ووفق مراد الله سبحانه وتعالى منا. الحقيقة احنا في الحلقة دي عايزين نتكلم عن معاملة خاصة جدا، معاملة لو الانسان استطاع ان هو يعرف اجابة السؤال ازاي نعملها، ازاي نتعامل هذه المعاملة، حياته هتختلف بالكلية، حياة هتكون نقدر نسميها حياة قرآنية. الحقيقة احنا هنتكلم النهاردة عن التعامل مع القرآن، والتعامل مع القرآن ده موضوع كبير جدا، يعني غالبا مش هنقدر ننهيه في حلقة واحدة. التعامل مع القرآن مش مجرد ان انا اقول لك هنقرأ القرآن ازاي او هنتعامل ازاي مع احكام التجويد او احكام التلاوة او ما الى ذلك، لا، انا عايز اوسع المفهوم برضو اكتر شوية واقول ازاي نعيش بالقرآن، ازاي نفهم القرآن، ازاي نحقق مراد الله سبحانه وتعالى منا تجاه القرآن. الله سبحانه وتعالى انزل لنا هذا الكتاب، انزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. الله عز وجل انزل الينا هذا الكتاب روحا من امره، انزل الينا هذا الكتاب نورا مبينا، انزل الينا هذا الكتاب هدى ويعني بينات من الهدى والفرقان. هذه الآيات وهذه البينات التي أنزلها الله عز وجل أراد منا في التعامل معها رد فعل معين، وهذا رد الفعل ده يعني ظهر كبير جدا وواضح جدا في حياة من تنزل القرآن عليهم لأول وهلة، من تنزل عليهم القرآن غضا طريا في هذا الوقت في بداية التفاعل مع الدعوة وفي بداية التفاعل مع هذه البعثة وهذه الرسالة النبوية العظيمة. كان التعامل مختلف كتير قوي عن التعامل في زماننا ده، كان التعامل تلاقي رد فعل زي رد فعل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو بيقول بلى يا ربي نحب أن تغفر لنا. السؤال ده أو الإجابة دي رد على سؤال، الحقيقة إحنا مفروض لما بنتسأله نجيب نفس إجابة سيدنا أبو بكر الصديق، لكن رغم ذلك إحنا بننبهر جدا بإجابة سيدنا أبو بكر وبنعتبرها إجابة يعني عجيبة جدا، لكن لو تأملنا شوية هنلاقي ان اصلا ما فيش اجابة غير دي. يعني الله عز وجل يسأل ويقول الا تحبون ان يغفر الله لكم، الا تحبون ان يغفر الله لكم. لما ربنا يسألنا السؤال ده هل تتصور ان ممكن حضرتك تجيب او حضرتك تجيب وتقول لا يا رب لا نريد ان تغفر لنا؟ هل حد يقدر يجيب هذه الاجابة؟ وما ليه الناس ما بتعفوش عن بعض؟ هو السؤال ده متعلق بالعفو، وليعفو وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم. طيب بعض الناس بتقولك لا مش هنعفو، يعني انت مش عايز ربنا يغفر لك، انت مش محتاج لمغفرة ربنا. ايه الفارق بيننا وبين سيدنا ابو بكر في اجابتنا لهذا السؤال واجابة سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لهذا السؤال؟ الفارق هو التعامل مع الايات، التعامل مع كتاب الله عز وجل. سيدنا ابو بكر الصديق تعامل تعاملا صحيحا مع كتاب الله، ادرك انه مخاطب به وادرك ان ملك الملوك سبحانه وتعالى يكلمه، فلما ادرك هذا أجاب هذه الإجابة، وغيره كثير من الصحابة أجابوا إجابات مثالية، إجابات نموذجية، مش بس من الصحابة، ده ممكن من مخلوقات غير بشرية، الجن أجابوا إجابات معينة وتفاعلوا تفاعلات معينة، مخلوقات زي الجبال الله عز وجل ذكر أنها لو أنزل عليها هذا القرآن لرأيتها هذه الجبال خاشعة متصدعة من خشية الله. ليه؟ لأنها تعلم وتدرك هذه الجمادات بتتفاعل مع كتاب الله أفضل من كثير من البشر اليوم في واقعنا المعاصر. أنا الحقيقة مش عايز أطول في المقدمة، لأن أنا في هذه الحلقة اخترت أن أنا ما أكونش لوحدي زي العادة، وأن أنا أستعين بصديق، يعني إنجاز التعبير، وهو صديق يعني عزيز جدا على قلبي، وأنا بتعلم منه الحقيقة فهم القرآن وعلاقة بالقرآن. هو رجل من الناس اللي نحسبهم، ومش عايز أزكيه كثيرا لأنه هو ما بيحبش ده، لكن هو من الناس المتفانين في كتاب الله سبحانه وتعالى، شبه المتفرغين لكتاب الله عز وجل. وهو أخي وصديقي دكتور أحمد عبد المنعم، هو معايا في ضيف هذه الحلقة، لأن أنا أثرت أن الموضوع أكبر من أن أنا يعني أنفرد به. إحنا عايزين نتعامل في هذه الحلقة، ويمكن نكمل الحلقة الجاية، والله أعلم هتستمر كم حلقة، لكن أنا بستضيفه معايا وعايز أرحب بيه قبل ما نبدأ النقاش. أهلا وسهلا دكتور أحمد، وشرفتني والله، وأنا سعيد جدا في هذه الحلقة أن أنا يعني إيه سأتعلم أكتر من أن أنا أتكلم. ويعني إحنا عايزين قبل ما نبدأ نتكلم عن إزاي نتعامل مع كتاب الله عز وجل، عايزين الأول أعتقد أن دي البداية لأي شيء، عايزين نعرف أصلا إحنا هنتعامل مع إيه، ولا يعني أنت شايف أن إحنا يعني بداية الكلام مع حاجة زي دي، أعتقد أن عايزين نشوق الناس شوية للقرآن. إيه القرآن يا دكتور أحمد؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا يعني جزاك الله خيرا على هذه الاستضافة، وده شرف لي التواجد معاك، والكلام عن كتاب الله عز وجل شرف، شيء عظيم جدا أن الإنسان يتحدث وينال هذا الشرف، الكلام عن كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا زي ما حضرتك قلت، مسألة الاستعداد للدخول على القرآن على حسب الشيء اللي بتدخل عليه، على حسب الاستعداد ده. الواحد يبقى داخل امتحانات ابتدائي او اعدادي بيستعد، وامتحانات ثانوية عامة الدنيا كلها بتتقلب، امال اللي داخل يتعامل مع كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل الذي تكلم به حقيقة. وزي ما حضرتك قلت، الصحابة لما استحضروا الله عز وجل ينزل هذه الرسالة، الرسول سمي رسول لان جاله رسالة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه الصادق الامين، التحول اسم من الصادق الامين للرسول، جه الرسالة، ايه اللي جد؟ القرآن. لما جه الرسالة، وان لم تفعل قال وجل جاء القرآن، فأصبح رسولا. ما هو رسول يعني إيه؟ يعني في مرسل الله عز وجل، وفي مرسل به القرآن، وفي الرسول اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله الله عز وجل بالقرآن. هذه هي الرسالة، دي اللي غيرت الحياة، دي اللي نقلت المجتمع كله هذه النقلة. الواحد لما ينظر واقع الصحابة قبل القرآن وبعد القرآن، يعني الصحابة كانوا عايشين حياة عادية، يتخانقوا عشان ناقة، آخر الأكل الشرب، لا يبصر إلا جبال، إلا آخر ما يسمع إن في بلاد اسمها فارس والروم، ده آخر حدوده المكانية، آخر حدوده الزمنية يحكي له إن في 100 سنة ورا. فجأة جه القرآن قال له اكسر حواجز الزمان، اكسر حواجز المكان، كلموا عن لحظة خلق السماوات والأرض، كلموا عن لحظة خلق أبيه آدم، كلموا عن لحظة الجنة والنار، كسرت كل هذه الحواجز، فانبهر الصحابة واتسعت رؤيتهم وأفاقهم. فإذا رؤية وفهم ومكانة القرآن قبل أن تتعامل معه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل استعدادات بدنية للتعامل مع القرآن، وإحنا بنستفيد الاستعدادات الروحية والقلبية والعقلية للتعامل مع القرآن من الشرع. ربنا قال لنا إن التعامل مع القرآن عايز استعداد. يعني إيه استعداد؟ يعني قال في وضوء إنك تتطهر أيا كان الحكم، المس المصحف، الاستعاذة، قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن. إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت وهممت، ويعني يقولوا إن الفعل جاب صيغة الماضي لأن العزيمة تمت خلاص. أول لما تهم بالقرآن استنى أعمل إيه؟ أنا عايز أقرأ. اللي انتظر ليه؟ احذر من العدو، احذر من الذنوب، تطهر، الذنوب تسقط مع الوضوء، احذر من العدو. العدو كأن العدو بيفضل ساكت، أول لما يلاقيك ماسك المصحف إيه ده؟ هيقرأ القرآن، هيرتبط بالنور، هيفقه الأشياء على حقتها، أنا لازم أتدخل. فيبدأ الشيطان يستغل ذلك، يقولون الاستعادة شعار القراءة، أنت بتشعل نفسك والقرآن بيعرف، فأنت بتطرده. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وليس لك ملجأ إلا الله حتى تفقه وحتى تبتعد عن الشيطان. إذن فقه ما نقبل عليه وعظم ما نقبل عليه من كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى، ده دافع للبذل، للجهد، لقضاء الوقت، للاستفادة، على قدر ما بيستعد الإنسان قلبيا وروحيا وعقليا، على قدر ما تكون الاستفادة.
ما هو أنا أعتقد أن المسألة دي في حياتنا كلها، يعني أي شيء، حتى احنا بنقول القاعدة المشهورة إدراك الشيء فرع عن تصوره. يعني أنا عشان أفهم حاجة لازم أتصورها الأول، أفهم دي إيه. لو أنا ما أدركتش مثلا، أو لو مثلنا المثال اللي حضرتك تفضلت بيه، قلت مثلا موضوع الطالب في الامتحان لو ما فهمش يعني ايه امتحان طيب ما هو يعني قضيه عادي هنقعد تتسال سؤالين وتمشي ومش هيحصل حاجه هو مش مدرك لمآلات ما بعد الامتحان فبالتالي مش هيفرق معاه حاجه فاحنا برضو يعني عايزين نستزيد اكتر في النقطه دي شويه انا عايز اسالك سؤال وعايزين نتناقش فيه يعني مش نتناقش بمعنى لا عايزين يعني تجاذب التذاكر او المذاكره في المساله دي هتخلينا نقدر نفهم اكتر او نوصل للساده المشاهدين اكتر المعنى اللي عايزين نقوله ايه هو القران الالفاظ اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها كتابه والالفاظ اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصف بها هذا الكتاب والتعامل اللي كان من خلال هذه الايات وهذه الاحاديث اللي عرفنا هذه القيمه اللي احنا هندركها اصل يعني انا اذكر ان في بعض الناس مجرد بس انه هيقرا قران انه هو داخل دلوقتي هيفتح المصحف وسواء بقى هيصلي مثلا قيام ليل او هيقول من ورده ممكن يبكي عشان هذا المشهد يعني لوحده انه انا هقرا كلام ربنا تعالى انا يعني الله سبحانه وتعالى سيكلمني من خلال هذا فيعني عايزين نتذكر المعنى ده شويه ايه يعني القيمه اللي احنا متقبلين عليها في قراءه القران
والله خير ذلك حديث القران عن القران يعني القرآن عرفنا قيمة القرآن وقدر القرآن حتى نتعامل معه يعني لما ربنا يقول عن القرآن أنه روح وأنه نور وأنه بصائر وأنه بينات وأنه شفاء وأنه ذكر أي شرف وأنه فرقان عشان نعرف قدر ده تخيل انسحاب هذه الأوصاف تخيل ما فيش روح إنسان ميت تخيل ما فيش نور ظلام ما فيش بصائر تيه مفيش بينات لخبطة مفيش فرقان تخيل ما يغيب كل هذه الأشياء لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الله أكبر يعني تخيل إنسان قبل الحياة مفيش روح روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان مفيش إيمان بدون قرآن ولكن جعلناه الخطوة الثانية نورا تهدي وكأن عندنا ثلاث خطوات الخطوة الأولى الحياة ثم الحياة المبصرة ثم هداية الناس
أنا أعتقد أن في نقطة ممكن نقف بها عند كلمة الروح ونتذكر مشهد إحنا كلنا عارفينه وفي ناس كمان بتنقبض منه جدا مشهد الجثة يعني لو قلنا أن حطينا جسد حي وجثة هامدة الفارق كبير جدا رغم أن دي مثلا من ثواني معدودة كانت حية تنبض بالروح وتنبض بالدماء تجري في عروقها وما إلى ذلك وفجأة الروح سحبت يعني كأن القرآن بالنسبة للإنسان المؤمن الروح اللي بتحييه وشوف بقى الفرق بين الجسد الميت البارد اللي يخلو من بريق الحياة في عينيه اللي يخلو من حرارة الحياة في جسده وفي أعضائه القرآن بالنسبة لنا نفس هذا المعنى بس بقى في إيماننا وفي تعاملنا وفي سلوكنا وفي أخلاقياتنا يعني كلمة بصراحة محتاجين نقف قدامها
نفس المشهد اللي حضرتك ذكرته ده ربنا بيقول في سورة الحجر لما قال الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فربنا بيقول لهم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي الصلصال الحمأ المسنون قيل إنه لما الله عجل سوى آدم في شكل تمثال من صلصال تركه ما شاء الله أن يتركه حتى قيل إن الحمأ المسنون الطين المسنون قيل المصبوب أو الذي تغير رائحته وخرجت منه رائحة زي تغير حاجة لما بتسف فترة وتطلع منها ريحة مش كويسة كده وتغير الشكل هذا الشكل اللي صلصال الطيني اللي الرائحة ليست جيدة وشكل تخيل هذا التحول لما نفخ فيه روح أصبح إنسان وتعجبت الملائكة وسجدت الملائكة هذه النقلة بنفخة من روح الله فربنا بيقول أيضا
ده روح
أنت تحتاج إلى ده لذلك العجيب جدا أول كلمة نزلت في القرآن بتذكر بهذا المشهد قال الله عز وجل اقرأ أنت تحتاج إلى القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق يذكره بلحظة البداية بلحظة الخلق فكما أني خلقتك ولم تك شيئا الآن أنا أعطيك القرآن فلذلك بيقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أنت كنت علقة وبربوبيتي اقرأ باسم ربك بربوبيتي خلقتك وأصبحت أنت إنسانا أنت الآن تحتاج إلى أن تتعلق بالقرآن كهذه العلقة سبحان الله يعني شوف حتى كلمة العلقة فأنت تحتاج إلى أن تتعلق بالقرآن فبربوبية الله يربيك بكلامه فتصبح بعدما تتعلق بالقرآن إنسانا سويا مبصرا. فهذه النقلة من أن الإنسان يكون جماد لا روح فيه، لا يبصر الأشياء حقيقتها. والعجيب أن سبحان الله الثلاث حاجات الروح والنور والهداية نفس التشبيه جه أو من كان بقى بكلمة صريحة زي ما حضرتك قلت أو من كان ميتا فأحييناه. ربنا بيقول لهم زي نفس الحركة، بصوا كده واحد كان ميت وفجأة قام أحييناه، ولما قام بقى مع نور، ولما بقى مع نور مشي في الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به أي يصاحبه لا يفارقه يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، أي ميت يعني لسه ميت، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لأنه ميت وفي ظلمات ليس بخارج منها.
ولذلك يعني نقدر نقول ان هو يعني الانسان من غير القران مظلم لان القران نور، ومن غير القران ميت لان القران روح، ومن غير القران مريض لان القران شفاء. يعني عايزك برضو تكلمني عن موضوع الشفاء ده، يعني هل هو الاستشفاء الذي نعرفه كما يعني للاسف يقصر البعض المساله عليها، ولا الموضوع يتخطى هذا شويه؟
كتير امراض البدن أخرها أن الإنسان يموت وقد يثاب ويدخل الجنة. أمراض القلب تدخل الإنسان نار والعياذ بالله، ذلك قالوا قتيل الشيطان الإنسي شهيدا لكن قتيل شيطان الجن طريد. إذن مسألة خطيرة أنك هذا القرآن جاء لشفاء هذه الأمراض، قد جاءتكم موعظة من ربكم، افرح ده من عند ربنا، وشفاء لما في الصدور أيضا هو الشفاء للأمراض.
من ضمن مواصفاته أو الكلمات التي أطلقت عليه أنه موعظ،
موعظة، والواعظ هو الدافع الذي يجعلك عندك قدرة وقوة على التغيير وبذل، يعطيك الطاقة على البذل. إنسان كسلان مكتئب مش قادر ومالوش نفس يقرأ القرآن، يسمع آيات الله، يسمع الوعد والوعيد والبشرة فيقوم. نزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى.
كلمة موعظة مش مهينة زي ما بيستعملها البعض. البعض بيهونوا من مسألة يقول لك ده عم ده واعظ ده هيوعظنا.
ده من وظائف الأنبياء يعظون الناس ويذكرونهم. قال حنظلة يكون عندك يا رسول الله فتذكرنا.
طب الكلمة دي انت معايا في المسألة دي، يعني مسألة الموعظة دي.
وسيدنا حنظلة لما تكلم قال نكون عندك يا رسول الله بصيغة المضارع فتذكرنا بالجنة ونرد، وظيفة أسية يومية كأنها رأي العين. يعني بيقولوا أنا اللي بيخلينا حافظ على ديني إن ناجي تذكرني بالجنة والنار، لو ما تذكرتش بالجنة والنار ما عرفش حافظ. فزي قال نافق حنظلة، لو بعدت عن الوسط ده اللي بيبعد عن الوعظ هينافق.
يبقى موعظة وشفاء،
وشفاء لما في الصدور، يعني كل اللي بيجده الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاء من أجمل الأدعية، مليء بالتوسل ومليء بالتضرع إلى الله جل. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بعد هذه المقدمة من الذل والخضوع، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم غيب عندك أو علمت أحد من خلقك، بعد كل هذه التوسل أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء الذي يدعو به صادقا يفرج الله عنه همه. يبقى إذن شفاء الصدور للحزن والهم وربيع القلب، كأن القلب الربيع ده الجدول الماء الصغير، القلب خلاص بييبس بييبس فيجي ربيع القرآن يغذيه، فكأن النبتة خلاص كانت بتذبل وتسقط الثمرة والأوراق بتتساقط، يأتي ربيع القرآن ويغير جدول بقى القرآن، يغير الإنسان ويجعله يحيا مرة أخرى حياة طيبة، لأنه يحيا حياة طيبة. لذلك لما ربنا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن سورة النحل فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن، قال بعض أهل العلم فإذا قرأت القرآن أي أحسن ما يعملون حتى يعيشوا الحياة الطيبة هو قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعد، أي فإذا أردت الحياة الطيبة فاعلم أن أحسن ما تفعله لتحصل على الحياة الطيبة هو قراءة القرآن، فاستعد بالله من الشيطان.
العجيب أن في ناس كتير يعني مش مدركة المعاني دي، فما بيحدثش حالة الاحتياج. يعني أنا أنت يعني شوقتني مثلا دلوقتي الواحد عايز ينهي الحلقة ويروح يستشفي. يعني بصراحة تلاقي ناس كتير النهارده بتشتكي وبتقول لك يعني ضيق الصدر وحالات الاكتئاب المنتشره وحالات الانتحار برضو لا تخفى على احد. يعني نسال الله عز وجل ان يهدي شباب المسلمين وان يثبتنا واياهم على دينه. الحاجات دي طب ما هو انت الحل موجود، يعني الموجود شفاء ورحمه ونور وتبيان وموعظة، كل هذا موجود في القرآن. بس المشكلة برضو ان في نقطة غائبة عن المسألة دي، وهي نقطة اللي انا يعني اشرت بها في الاول وبرضو عايزين نستطرد حواليها شوية، مسألة الكلام اللي هي صفة من صفات الخالق سبحانه وتعالى. وكلمه ربه، ربنا قالها عن سيدنا موسى عليه السلام، وكنا بنشوف دايما الانبياء لما ربنا سبحانه وتعالى يكلمهم ازاي ان هم كانوا بيتفاعلوا تفاعل مختلف. يعني شوف مثلا سيدنا موسى لسه ذاكرينه، لما ربنا قال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال له ايه؟ هي عصاية اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. هو مش لو قال هي عصاي كانت الاجابة تمت. ربنا بيكلمك، اكلمه بقى وابدأ اناجي. المعنى ده ادراكه انا اعتقد ان هو يفرق كتير جدا معانا. يعني مسألة الله يتكلم، وهذا الكلام انت تقرأه، وهذه الرسالة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ برضو نبوي، حبل ممدود، القرآن حبل الله الممدود طرفه بأيديكم، انت ماسك الحبل ده. لكن المعنى اللي هو مسألة الكلام، الله ينادي، الله يسأل، الله يتكلم، الله يوجه، الله يأمر، الله ينهى. قضية الكلام كلمني عنها.
سبحان الله. الملك سبحانه وتعالى لما الإنسان زي ما حضرتك قلت نقطة مهمة جدا عشان يستحضر المعنى ده، مسألة الاحتياج. يعني القاعدة بتقول إن الاستفادة من الشيء على قدر الاحتياج. كل ما الإنسان يكون أكثر حاجة لشيء وانتظار وتلهف وشوق يستفيد منه جدا. يعني مثال سيدنا آدم لما عصى آدم ربه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والتسليم.
طيب أنا هستأذنك بس، هم يعني بيطلبوا فاصل، فهنطلع فاصل ونكمل النقطة دي لأنها مهمة ومش عايزين برضو إيه إن نقطعها بعد ده. طيب هنطلع فاصل إن شاء الله ونكمل مع أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم من جديد. وأما بعد، نتكلم هذه الحلقة عن القرآن وإزاي نتعامل مع القرآن. معنا ضيفنا العزيز الدكتور أحمد عبد المنعم، ويعني كان بيكلمنا قبل الفاصل عن مسألة الاحتياج الشديد للقرآن، وإن على قدر الإحساس بهذا الاحتياج على قدر بيكون التفاعل معه. فيعني كملنا دكتور أحمد عشان أطعمك.
جزاك الله خير. إحنا كنا بنقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول ان الانسان على قدر احتياجه لشيء على قدر الاستفادة. ادم عليه السلام لما عصى وتخيل كان في جنة وفجأة خرج من الجنة، تخيل اولى هذه اللحظات واحساس المعصية وان يريد ان يعود الى ما كان فيه من قرب بينه وبين الله عز وجل. فقال الله عز وجل عن هذه اللحظات، فقال فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. كلمة فتلقى، التلقي ده انسان مشتاق عامل كده منتظر. فأول لما نزلت الكلمات تلقاها، يعني تلقاها، أخيرا جت فرصة النجاة والعودة، ثم قالها فعاد العلاقة بينه وبين الله عز وجل. نفس الكلمة سبحان الله ربنا جابها عن القرآن اللي هي التلقي، قال وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم، يعني في سورة النمل. يبقى إذن التلقي ده احتياج. لما احتاج آدم عليه السلام إلى هذه الكلمات قالها بلهفة وشوق فتقبلها الله منه. اللي أنت لما تروح لواحد صحيح سليم وتقول له لا بأس طهور إن شاء الله، ما يشعرش بقيمة الكلمة، يشعر بها المريض اللي محتاج يسمعها. لو إحنا شعرنا باحتياجنا للقرآن هنقبل عليه وهنستشعر قيمة القرآن. ده ربنا بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى القرآن. لما الكفار بيقولوا قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هو ليه كل شوية ينزل القرآن؟ ما كان ينزل مرة واحدة وخلاص. فربنا بيقول كذلك، شوف بقى الرد، أي أنزلنا القرآن مفرقا منجما كذلك ليه؟ لنثبت به، بالقرآن لنثبت به فؤادك، فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت يحتاج إلى القرآن، وإحنا مش محتاجين القرآن. طب إزاي أطهر القلوب وأطهر الأفئدة صلى الله عليه وسلم يحتاج مع كل موقف يحدث إلى الثبات من القرآن؟
والتثبيت ده يعني لولا الآية العجيبة بتاع سورة الإسراء ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كدت تركن لولا هذا التثبيت الرباني اللي فرع منه أو من وسائله التثبيت بال
حضرتك بتقول الله يفتح عليك ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا وبعدها اذا لاذقناك ثم يقول الله طب اثبت ازاي؟ ربنا بيقول له في الايه دي وان كادوا ليفتنونك وان كادوا ليستفزونك. الفتنه والاستفزاز اثبت ازاي ولولا ان ثبتناك؟ ربنا يقول له حاجتين: اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا، ومن وقران الفجر ومن الليل فتهجد به نافله. لكن القران برضه القران في الفجر والقران بالليل يثبتوك. اول لما ترى القران في صلاه الفجر قران الفجر ومن الليل فتهجد به، قيل به لهذه القران فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اول لما تعمل الحاجات دي ترتبط بالقران على طول تقول قل جاء الحق وزهق الباطل، لان ياتي الحق حقا
قوه القلب
الا بالقران. لازم اول القران يعطي قوه عجيبه. تخيل الصحابي وهو في مكه وهو بيقرا بليل تبت يدا ابي لهب وتب. شوف القوه النفسيه والغذاء النفسي، برغم انه مستضعف برغم انه يعذب لكن بيكتسب قوه نفسيه لما ربنا بيقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. طب ازاي قوه نفسيه يبقى مستضعف لكن بيكتسب وساعه وقتها؟ لما قالوا ام يقولون نحن جميع منتصر، لما يقولوا احنا، شوف سبحان الله شوف الفاظ القران، لما قالوا نحن جميع، لما قالوا كلنا مع بعض هنكسب هنتجمع عليكم، فربنا قال الجمع اللي انتم فرحانين به سيهزم الجمع اللي هو الجميع ده ويولون الدبر.
لسه كمان الساعه
وبل الساعه موعدهم والساعه ادهم. تخيل اللي يقرا مهما كان بقى مرحله الاستضعاف مرحله التمكين يقرا هذه الايه، شوف القوه النفسيه.
بس انا عايز اقول لحضرتك يعني احنا كده قطعنا شوط مهم، واعتقد ان الشوط ده برضو موجود عند كثير من اخواننا الافاضل اللي بيتابعونا، اللي هي مساله الاحساس بهذا الاحتياج. لكن الانتقال بقى من مساله الاحساس بالاحتياج الى مساله التطبيق العملي والتفاعل مع القران، انت قلت لي كلمه جميله قبل الحلقه ان دي اخطر عمليه في الوجود، مساله التفاعل مع القران. انا عايزك تفسر لي الكلمه دي شويه لان انا ما فهمتهاش قبل الحلقه. يعني ايه اخطر عمليه وايه التفصيل بتاع اخطر عمليه دي وازاي بقى نوصل لها؟ يعني ده الاهم النهارده في الحلقه دي والحلقه القادمه، ان احنا التشويق الى القران ممكن نقعد فيه جلسات طويله جدا يعني الحقيقه، وكلام فيه ممتع ولا ينتهي. بس عايزين بقى ننتقل، يعني عايزين نتفاعل مع القران وعايزين نكتب روشتات. احنا دكاتره المفروض عايزين نكتب روشتات يعني. فالاول كلمني عن مساله التفاعل دي شويه.
يعني عايزين نتخيل كده ان مثلا قالوا ان اكتشفوا او اخترعوا مفاعل نووي او مفاعل بيدي تفاعلات طاقه هتحل ازمه الطاقه في العالم، ونتخيل الخبر بالعكس ان احنا نتخيل ان في ازمه عالميه فازمه الطاقه، اي حاجه بتدي طاقه او وقود او نور خلاص حصل فيها ازمه. شوف لما كانت الكهرباء بتقعد تقطع فتره الناس الام، تخيل بقى لا ازمه عالميه في الوقت. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هذا التفاعل بين القلب وبالقرآن ينتج أخطر ما تحتاجه البشرية، وهو النور والطاقة والوقود للعمل الصالح. النور، تخيل الذي يحاول أن يطفئ الشمس ولن يستطيع، لكن الذي يحاول أن يبعد الناس عن القرآن أشد إجراما من الذي يحاول أن يطفئ الشمس، لأنه كأنه عايز الناس يعيشون في ظلام. ربنا بيقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشق، لما تشيل القرآن أنت عايز تعيش الناس في شقاء. إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن الذي بين أيديكم يهدي للتي هي أقوم، وسابها مفتوح. أقوم في إيه؟ في كل حاجة، في سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، نعم في كل شيء أقوم، أي لن تستقيم أقوم، لن تستقيم حياتكم إلا بالقرآن. طيب ما هو تفاعل القلب مع القرآن يخرج نور هو ما تحتاجه البشرية، وهو احنا دلوقتي بنسمع كلام القرآن، ما القرآن مكتوب اهو، هل هنجيب القرآن نحطه على المشكلة تتحل؟ لا، لازم بشر يتفاعلون. لذلك لما ربنا جاب سورة الفرقان وقال ان السورة دي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الفرقان نزل للعالمين. طب هو القرآن هيروح لوحده؟ لازم ناس تحمله تتفاعل معه يطبقونه. لذلك العجيب ختمت هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن
النموذج.
فالنموذج ده لازم يتفاعل مع الفرقان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه عشان نبين فكره ايه التفاعل ده هيطلع لنا ايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الحق والهدى كمثل الغيث الكثير. خد بالك من الغيث الكثير، الغيث اللي بيغيث الناس، الناس خلاص هتموت، والمطر يسماه غيث لانه بيغيث الناس، والكثير فضل ربنا عطاؤه واسع، ده عشان هيشبه بالقرآن. مثل ما بعثني الله عز وجل به من الحق والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. الأرض دي قلوب العباد، والغيث ده القرآن. فكان منها أرضا نقية أنبتت العشب والكلى الكثير. خد بالك من التعبيرات الثلاثة، نقية أنبتت الكثير. نقية دي القلب النقي يستقبل القرآن فينبت. يبقى النبات ده لو ما فيش نبات الناس تموت. يبقى القلب الطاهر النقي يتفاعل مع القرآن يدي للناس نور، الناس تايها.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب.
قلب
الله يفتح عليه. نزل به الروح وأنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك. لابد أن ينزل القرآن على القلب. فالقرآن لما ينزل على القلب يؤتي هذه الثمار. يبقى القلوب النقية أنبتت العشب والكلى كثير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان منها أجاذب. في قلوب ما تفاعلتش مع القرآن، لكن قالت احنا مش هنسيب القرآن، فمجرد حفظت القرآن فقط. لذلك هنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم فضل المتفاعل مع القرآن المنتج عن الحافظ فقط. اذا المتدبر اللي بيخرج ويتفاعل افضل من الذي يحفظ فقط. الثاني اجادب امسكت الماء، الثالث قيعان ما بصش للقرآن. قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن اي الذي يتعامى عن القرآن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل في سورة الزخرف. يبقى إذن الأرض النقية نزل عليها القرآن أنبتت العشبة والكلى الكثير. أيضا في آية سورة النور اللي كلها نور وأحكامها لو طبقناها يجي النور في المجتمع. سورة النور ربنا بيقول في وسط سورة النور، وأن أكبر مصدر للنور لما ربنا بيقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره أي في قلب المؤمن، برضو قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. الكلمة بقى اللي احنا عايزينها يوقد. يبقى إذن المصباح ده الفطرة النقية، الزجاج ده قلب المؤمن. طب المصباح والزجاج ده لو تسابها يطفى نجيب له الوقود بتاعه منين؟ ربنا يقول ايه؟ يوقد من شجرة مباركة زيتون أي القرآن.
قرآن
تشبيه بالقرآن. لذلك القلب المصباح الفطرة النقية مع قلب الزجاج يحافظ على نقاء الزجاجة وصفاء الفطرة. كيف تحافظ على نقاء الزجاجة وصفاء الفطرة؟ عن التفاعل مع القرآن يعطيك الوقود. يقولوا قلب المتقد مش الوقود، مش بس نور، الوقود نور زي الطاقة. قلب متقد قلب ذكي شجاع مقدام. يبقى إذن لذلك لما ربنا قال يوقد قال على طول بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح. استفادوا على طول إيه؟
عبودية.
ومش بس سابوا الدنيا، طب سابوا الدنيا بقى ويسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال لا تلهيهم
تجارة.
يعني بيمارس تجارة وبيع وبيكسب، لكن عنده موازنة، اكتسب الموازنة، القلب القوي اللي لا يضعف. أقول لك أنا عندي شبهات وشهوات والدنيا ومشاكل، كل ده الوقود اكتسبه من كتاب الله سبحانه وتعالى. ده التفاعل اللي احنا عايزين.
هذا التفاعل الحقيقة يعني برضو بيجي السؤال المهم، وهو كيف يحدث؟ يعني أنا النهاردة هتخلص الحلقة دي وهندخل نقرأ قرآن، أنا عايز بقى تفاصيل بقى أكتر. يعني عايزين نعرف وأنا بقرأ القرآن دلوقتي ازاي اوصل للحاجات اللي انت شوقتني ليها دي. انا النهارده نفسي هذا النور يجي في حياتي، نفسي هذه الروح توقظ قلبي، نفسي هذا البيان يضيء لي فهمي. الكلام ده كله ازاي احققه في وردي اليومي، في قراءتي اليوميه، في المسائل دي، انواع هذا التفاعل وكيفيته. احنا النهارده سلسلتنا اسمها ازاي، فاحنا عايز ازاي ده الكلام بقى المهم. انا طبعا مش معنى كلام المفروض، بالعكس احنا يعني تقييم الشيء او تصوره ده نصف المشوار ان لم يزد عن ذلك. بس يلا بقى هنبدا. احنا عايزين النهارده نقرا بشكل مختلف، عايزين النهارده نفهم بشكل مختلف، عايزين نتفاعل بشكل مختلف. فقول لي يعني عايزين حاجات عمليه، وصفات عمليه تساعد المستمع وتساعد المشاهد على انه يقترب اكتر.
قبل البداية عن الكلام العملي، في نقطة مهمة لازم نكون حطناها في حسبنا، إن هذه الفتوحات وهذه الأنوار والبصائر والبينات تأتي لصاحب القرآن. كلمة صاحب دي صاحب القرآن، لابد من طول الصحبة معه.
أنت قصدك إنها مش هتيجي على طول بقى، يعني مش
مسكت المصحف، مش أول هفتح المصحف كده هيطلع نور منه كده، لا. ما هو لازم
تكون واقعي شويه،
لازم تكون في بذل. هو في انسان انت دلوقتي عايز تحصل، احنا قلنا ده اخطر تفاعل، ده نور بينقذ البشريه من الظلام. شوف دلوقتي العالم كله افكار عماله تطلع وراء افكار وتيه، لا الشعاع هتحل لنا، لا الراسماليه هتحل، لا كذا، وتيه وظلام في العالم كله. انت عايز تكتسب
تقول وقود
من شجرة مباركة لا شرقية
ولا غربية
ولا غربية، لها تفردها ولها شخصيتها القرآنية المستقلة.
يعني تخيل بتكتسب النور ده اللي يضيء للعالم، انت عايزه كده، عايز تحل مشاكلك، عايز تبقى في سعادة وطمأنينة، عايز يبقى ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، كل ده منك انت بس كلمات تقولها ولا تفقه معناها ولا تبذل معها وقت. لابد من الصحبة، لذلك كلمة الصاحب وردت كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكثر ناس يستفيدوا من السورة أن سورة الملك تشفع لصاحبه، البقرة آل عمران لصاحبه، يقال لصاحب القرآن. المجهود اللي أنا أبذله مع صحبة القرآن أبدأ أستفيد.
الصاحب دي عايزين نقف معها شوي، يعني أنا دايما بتصور أن مسألة الصاحب دي، أصل الإنسان مخلوق اجتماعي بطبعه، يعني هو الإنسان كده كده بيتفاعل مع، احنا اصلا في بداية هذه السلسلة قلنا الكلام ده، انت مش عايش لوحدك، يعني احنا لما بنتكلم ازاي هنتعامل مع الناس، ازاي هنتعامل مع المخلوقات، ازاي هنتعامل مع الاحداث، مفيش حد بيعيش لوحده، مفيش حد في جزيرة مهجورة وقاعد لوحده، وحتى لو قاعد لوحده هيتفاعل مع هواه، مع شيطانه، مع، يعني المهم انه هيتفاعل مع حاجة يعني معينة. الانسان بقى المخلوق الاجتماعي الودود ده له علاقات متشعبة جدا، في زملاء، في معارف. انت لو يعني حتى اي حد من اخواننا المشاهدين لو فكر دلوقتي فتح نوت تليفونه مثلا وبص كم واحد يقدر يقول عليهم صاحب، يعني هي اصلا معلش حضرتك قلتها، هي مش كلمة سهلة، ده كلمة صاحب دي لما تتقال بتيجي حاجات دايما في الذهن كده، صاحبك ده القريب من قلبك اللي انت تعرفه وتعرف اخلاقه، تعرف صفاته، في بينكم ذكريات مشتركة. هل انت عايز ده يبقى بيننا وبين القرآن؟
طبيعي. يعني هو انا دلوقتي لو زي ما حضرتك قلت المثال الجميل بتاع الموبايل ومعايا الارقام عليه، انا اتخيل انا معايا موبايل عليه 114 اسم كده ما اعرفهمش، وقعت في مشكله، ابراهيم ولا محمد ولا ما اعرفش، هرجع لمين، ايه اللي ما اعرفش. انما تخيل بقى ده ذكريات كذا، وده يا سورة طه انا قضيت معاها رمضان اللي فات، سورة سبأ يا سلام لما الناس فتنوا بزينة الدنيا، أو خاتمة القصص قارون لما فتنوا بأصحاب الأموال وربنا ثبتني وأنا قعدت أقرأ القصة دي، سورة طه يا سلام لما ربنا قال لسيدنا موسى 4 مرات في السورة ما تخافش، أي موقف ما فيش فيه خوف هرجع للسورة دي، بقى عنده صحوبية. صاحب
الصحوبية دي فيها درجة معينة من المعرفة
مختلفة. ده درجات، صعب الله يفتح عليك، ده درجات.
لا
ما هو في واحد على موبايل مع اسمه
مش فاكر اسمه اصلا، بس قبله انا عارفه، بس
ايوه. وكتير بيقول لك ايه ده الاسم ده، نفسي اعرف ده مين، طب اتصل اجرب وجايز اعرفه وما يعرفوش. تخيل للاسف احنا ممكن نفتح فهرس المصحف كده 114 صورة، وفي صور كتير.
ايه صورة النحل دي يا ترى بتتكلم عن ايه؟
ولا انا ما قريتها اخر مرة. تخيل دي علاقتنا بكتاب الله. تخيل انت لو في واحد من اصحابك اللي هو عارفك وعمل لك جمايل كتير وانت نسيه، فقلت اما اجرب، فاتصلت بيه قلت له مين معاي، قال لك معقول مش عارفني. فتخيل لما القرآن
الصاحب كمان بيوحشك، يعني المفروض ان انت تشتاق اليه. انا يعني اتذكر احاديث للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيها صحبة لبعض صور القرآن، يعني البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان او غايتان تحاجاني عن صاحبهما. طبعا انا اعلم ان في ناس هتقول صاحبهما يعني من يحفظهما، ده تفسير او يعني شرح الاهل الحديث، لكن من معاني الصحبة ما هو اشمل. الصحبة مش مجرد حفظ بدون فهم، يعني من يجرؤ ان يقول هذا، من يجرؤ ان يقول ان البقرة وآل عمران تحاجاني عن رجل يحفظ آياتهما ولا يقيم شيئا من احكامهما ولا يتعامل وفق اخلاقهما ولا يتعامل وفق السلوكيات المطلوبة في هذه الصورة، في هذه الصور مثلا. لكن الشاهد هنا في النقطة ان في صحبة جزئية وصحبة عامة. القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هل هو الحفظ الخالي من المعايشة ومن الفهم ومن الحياة بالقرآن؟
ازاي ده؟ الإمام الطبري شيخ المفسرين له كلمة جميلة جدا، يقول عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعلم تأويله كيف يلتذ به. ده ازاي عايش ازاي ده؟ يعني اللي بيقرأ كده يعني ده متعجب، عارف انت يعني مع الفرق رهيب. واحد مثلا اكل اكلة جميلة قوي وطعمها جميل جدا وشايفها قدام الناس ورخيصة ومستغرب، هي الناس مش فويلان مثلا أحلى. القرآن بين ايديكم وتدبر المعاني محتاج جهد وربنا يفتح عليك، طب انت سايب القرآن ليه؟
فقد يسرنا القرآن
للذكر فهل من مدكر؟ قيل هل من طالب علم؟ البخاري بقى هل من طالب علم في القرآن؟ يعني هل حد عايز يتعلم؟ ربنا بيقول لك أنا فتح لك الباب، أقبل ولا تخف.
ده هو يعني يعني لو قعدنا نتكلم في مسألة الصحبة دي أو مصاحبة القرآن، حديث لما ينشق القبر ويقول له أنا صاحبك القرآن، يعني إزاي إنسان يحرم من هذا أو يستطيع أن يتعامل صاحبك؟
هذا الفزع يقول له أنا صاحبك.
أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ذلك. يعني النقطة دي، طب الصحبة بقى دي، احنا قلنا صفات الصاحب بشكل عام، إزاي بقى نطبقها أو ننزلها على علاقتنا بالقرآن؟
والله احنا زي ما قلنا على حسب إقبال الإنسان وهمته، على قدر ما ربنا بيفتح عليه. يعني مثلا ممكن واحد يكتفي إن هو أنا عايز حاجات بسيطة، معنى كلمة أو لكن واحد همته عالية، فنقول له مثلا إيه رأيك اختار صورة، اختار صورة بتحبها، أي صورة بتحبها، وديها وقت، جرب
تصاحب الصورة دي،
جرب تصاحبها. أنا مثلا عايز أقضي وقت مع هذه الصورة، أقرأ معاني كلمتها وتفسير مبسط عنها واحفظها وصلي بيها قيام ليل، وصلي بيها ودندن بيها، قال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. أنا تدندن بالصورة، أنت واقف في الشارع أو بتشتري على طول ماشي، جرب تصاحبها فترة، أي اختار صورة مثلا واديها وقت ومجهود، وشوف مثلا بعد أسبوع تجربة، بس أسبوع واحد، شوف هتجد أن هذه الصورة اختلطت بلحمك ودمك، هتلاقي مواقف بتحصل تلاقيك بتستشهد بالصورة، إيه ده، هتلاقي آيات بتقفز إلى قلبك، هتلاقي بتمنعك عن المعاصي، بتتذكر، يعني خلاص بقت جزء من حياتك. صحبة القرآن، في صاحب ممكن يبيعك، القرآن ما يبيعكش أبدا، القرآن لآخر لحظة بتموت، النبي صلى الله عليه وسلم لحظة الموت يقول قدموا اللي معاه القرآن أكتر في الدفن، تيجي تقوم من القبر أنا جنبك أنا صاحبك، تيجي داخل الجنة يقولك استنى أنا معاك لغاية لما طلعك فوق، اقرأ وارتقي وارتقي، مش هيسيبك. ده الصحبة الحق، فأنت تسيب صحبة القرآن اللي مش هيسيبك ولا لحظة، لما يطمن خلاص أنت في الجنة خلاص. فتخيل انت بقى تسيب صحبة القرآن،
ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بينده بعض الناس بصحبتهم للقرآن، اين اصحاب البقرة، يعني زي ما كان يسأل على اصحاب بيعة العقبة، كان بينادي على اصحاب البقرة في حديث في احد الغزوات.
شرف لهم ان هم صحبوا. انت لما تصاحب حد مشهور او كده تقول ده انا صاحبته فترة، تتخيل انت لك صحبة مع كلام الله سبحانه وتعالى، وبذلت وقت ومجهود تخيل ماذا تأثير.
ممكن تكون عامة وممكن تكون جزئية، يعني أنا أعتقد أن ممكن في صحبة مع صورة، يعني في أعرف ناس مثلا حياته كده في صورة البقرة، يعني بيعشق هذه الصورة، وفي واحد حياته ترجمة لآية من آيات القرآن، يعني واحد حياته كلها في ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وعارفين قصة الفضائل طبعا من المسائل دي. احنا النهاردة برضو عايزين نفسر اكتر او نتوسع اكتر في نقطة المصاحبة العامة الشاملة، وهنضرب لها امثلة، ومصاحبة الجزئية، لكن هستأذنك هيبقى ده بقى في الحلقة القادمة، لان احنا وقتنا خمس، لكن الحديث بصراحة شيق، ويعني واشعر ان هو فيه بركة بفضل الله، ولعلها او احسبها بركة القرآن بفضل الله عز وجل، ان يعني ايه المسألة فعلا حديث ذو شجون زي ما بيقولوا، الكلام عن القرآن يحتاج إلى أكثر وأكثر. ولذلك احنا إن شاء الله رب العالمين هنرجع بقية الكلام إلى الحلقة القادمة، هنكمل الحلقة القادمة إزاي بقى مسألة التفاعل الجزئي والتفاعل الكلي مع بعض الآيات ومع صورة بأكملها كترابط موضوعي أو كفهم موضوعي للصورة بشكل عام. وهنتكلم أكثر بقى عن، أنا يعني عايز أوسع شوية في مفهوم الشخصية القرآنية. الشخصية القرآنية مش بمعناها الدارج، كلمة قرآني للأسف بتطلق على بعض الناس اللي بينكروا السنة، والحقيقة أنا مستخسر فيهم هذه التسمية جدا، يعني لأن يعني القرآن شيء عظيم جدا أن ينسب إليه إنسان. فمسألة إزاي بقى خصائص الشخصية القرآنية اللي هي نقدر نسميها ماذا بعد القرآن، لكن ده إن شاء الله كله هنتكلم فيه بتفصيل أكتر في الحلقة القادمة من برنامج أما بعد. اتكلمنا في الحلقة دي عن القرآن، أهميته، احتياجنا الشديد جدا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلى حبنا لهذا الكتاب، وإلى شوقنا له. وتكلمنا عن بدايات كده في مسألة صحبة القرآن ومصاحبة القرآن، لسه هنتكلم بتفصيل أكتر بإذن الله. ومعنا برضو هيبقى في الحلقة القادمة أخي وحبيبي وأستاذي الدكتور أحمد عبد المنعم، جزاك الله خيرا يا دكتور، وإحنا سعدنا بك في هذه الحلقة، وإن شاء الله نكمل أكتر في الحلقة القادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله الأحد القادم مع حلقة أخرى من أما بعد ومع سلسلة إزاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي سكتين على جرحنا وإيه مم